الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقعنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال علامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقت ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله، ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله إلا من ظلم، قال أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. مع ذلك فعفوه عدم مقابلة أولى، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكان الله سميعا عليما، قالوا لما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفي أيضا ترغيب على القول الحسن، عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، قال وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي ظاهر وباطن من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيزل عليهم ستره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد للتفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فنفى الله عز وجل محبته للجهر بالكلام السيء إلا من استثني. والله سبحانه وتعالى يحب الكلام الحسن، بل يرغب في الكلام الأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فرغب الله عز وجل في الكلام الأحسن، والكلام الأحسن أحب إلى الله عز وجل من الكلام الحسن. أما الكلام السيء فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يأذن به إلا إذا كان في حق مظلوم ولم يتعدى فيه، فقال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء. والجهر بالكلام هو إظهاره وإعلانه كما هو معلوم، وهو عكس الإسرار، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي حال كونه من القول إلا من ظلم، فستر الله عز وجل المظلوم. والاستثناء ها هنا قد يكون استثناء متصلا على معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله عز وجل أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم، فيكون من قبيل الاستثناء المتصل، بمعنى لا يحب الله عز وجل أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم، أو على معنى إلا جهر من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا جهر من ظلم. وعلى هذا أو ذاك فيكون من قبيل الاستثناء المتصل، وقد يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، أي لكن من ظلم فله أن يجهر بالسوء من غير تعد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فرخص الله عز وجل للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول، لكن ليس المراد بذلك أن يجهر أي جهر أي على سبيل العموم يتكلم بما شاء من الكلام السيء، فإن هذه الآية يفهم معناها من الآيات الأخرى التي فيها النهي عن الظلم والنهي عن البغي، وكلام الله عز وجل يقيد بعضه بعضا ويفقه العبد معناه من بقية الأوامر والنواهي الواردة في القرآن. فمن الجهل أن يأتي شخص إلى هذا الموضع فيقول أذن الله عز وجل أن يتكلم بأي سوء من القول إذا كنت مظلوما، بحيث أنه يتكلم بما لا يحل له أن يتكلم به، ويتعدى في كلامه ويتجاوز الحدود، هذا فهم فاسد لهذه الآية أو لغيرها من الآيات. وكلام الله عز وجل كما عرفنا يؤخذ بجميعه، والآيات العامة تخصص بالآيات الخاصة، والمطلقة تقيد بالآيات المقيدة، والظلم والبغي حرمه الله عز وجل. إذن له أن يتكلم بالكلام السيء من غير تعد، فإن ظلم بشيء من ماله فله أن يتكلم في من ظلمه ويتكلم بالحق وإن كان يسوء الظالم، فإذا طالب بحقه ممن ظلمه فأبى فله أن يتكلم بما يسوء من ظلمه بحق، أعني يتكلم بحق في شأن من ظلمه، فيقال فلان ظلمني، فلان أخذ مني كذا وكذا، وهذا كان يسوء الظالم وقد أذن الله به وهو من الكلام الحق. وهكذا إذا دعا على من ظلمه ولم يتجاوز في دعائه، فدعا ربه عز وجل أن ينصفه ممن ظلمه وتضرع إلى ربه بذلك من غير تعد، فهذا مأذون له، لكن إذا تعدى في الدعاء فهو كتعديه في الكلام السيء، فإذا ظلمه بشيء يسير ودعا عليه بالهلاك كأن يدعو عليه بهلاكه وهلاك ماله وهلاك أهله وذريته، فإن هذا من البغي في الدعاء، ولا يجوز للعبد أن يتجاوز حده في الدعاء وأن يدعو على من ظلمه بأعظم من ذنبه، ف فقد يأخذ على شخص فقد يظلم شخص آخر بعشرة آلاف وهو يدعو عليه أن الله عز وجل يذهب بجميع ماله أو يدعو عليه بالهلاك كما عرفنا. فهذا من البغي في الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يعامله بما يستحق وأن يعامله بعدله، أو يدعو الله عز وجل أن ينصفك منه وأن يرد الحق إليك، فادع بدعاء ليس فيه شيء من البغي والظلم. وهكذا في الكلام السيء لابد أن يكون بحق، أما مجرد السب واللعن والشتم فإن هذا لا يشرع. أعني لو أن شخصا أخذ شيئا من مالك ظلما فلا يجوز لك أن تمشي من الناس وتسب وتلعن ذلك الشخص وتتكلم عليه بقبيح الأقوال وتحتج بقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليس هذا هو المراد، ليس المراد السب واللعن والشتم وغير ذلك من الكلام الذي لا يحل، وإنما المراد أن تتكلم بكلام حق يسوء من تعدى عليك، فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فإن سرق فلان سرق مالي، فإن حصل منه النصب احتيال نصب علي واحتال علي، فتتكلم بحق، فهذا هو المراد. وإن كان الظلم في غير الأموال كالظلم في الأعراض بالسب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام متسابا ما قال، فعلى البال منه وما لم يتعدى الآخر، فإن سببته بمثل ما سبك ولم تتعدى في سبك فالإثم على البادئ ولا إثم على من جاز المسيء بمثل سيئته، إلا إذا كان الكلام مما لا يجوز كأن يقذفك بالزنا فيقول يا زاني فلا تقذف بالزنا فإن هذا لا يحل، وإنما إن أردت فطالب بحد القذف في قذفه لك. فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية حتى في أمور المغاضبات والمشاتمات، فالواجب على العبد أن يراعي أحكام الشريعة في كل شيء، ولا يكاد أحد ينضبط عند المغاضبة بأحكام الشريعة إلا من رحم الله عز وجل. فقال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، فهو يسمع أقوال الخلق وهو عليم بالنيات والمقاصد لا يخفى عليه شيء. فاحذر من أن تتعدى بقولك، فإن الله سبحانه وتعالى سميع وعليم لا يخفى عليه شيء، وسوف يجازي العبد على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعد أن أذن الله عز وجل للمظلوم أن ينتصر لنفسه بالقول قال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي إن تظهروا خيرا، أي خير؟ ومن ذلك الكلام الحسن والعمل الحسن، ومن ذلك أيضا إبداء الصدقات حتى يقتدي الناس بك فيها لا على وجه الرياء والمفاخرة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أي تخفوا ذلك الخير، وهذا إذا كان على سبيل الإخلاص عن الإبداء، أما ما كان رياء وسمعة فإن هذا مذموم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أي تعفو عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا. والمعنى أن العبد إن أبدى خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك، وإذا كان مخلصا، وإن أخفى الخير وأسر به فهكذا له الأجر والثواب من الله عز وجل. وإن عفى عمن أساء إليه فهذا من أسباب عفو الله عز وجل عليه، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فندب الله عز وجل إلى العفو وأذن قبل ذلك بالمقانعة، أذن للظالم أن يتكلم بالكلام السيء في حق من ظلمه، ثم ندب كما عرفنا إلى العفو. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعفو المحمود عند المقدرة لا عند الضعف. قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فلا يضعفون وإنما ينتصرون. فإذا انتصروا ندبهم الله عز وجل إلى العفو بعد القوة والتمكن. فالعفو عند المقدرة هو العفو المستحسن والمندوب إليه. قال: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، أي كثير العفو للمخطئين والمذنبين، وأنت منهم، فكل بني آدم خطأ، فأنت إن أساء إليك بعض الخلق بإساءة فأنت تسيء إلى ربك بإساءات كثيرة في ليلك وفي نهارك، فاعفو عمن أساء إليك إن أردت أن يعفو الله عنك وأن يتجاوز عن سيئاتك، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: فإن الله كان عفوا قديرا، فعفو الله عز وجل معلق بالمقدرة، وهذا هو العفو المحمود كما عرفنا. أما عفو عن ضعف فهذا عفو ليس هو العفو المحمود، والعفو عند المقدرة هذا هو العفو المحمود. فإن الله كان عفوا فهو كثير العفو والمغفرة، لكن عن قدرة لا عن ضعف. فإن الله كان عفوا قديرا. إلى هنا، الحمد لله.